انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل لناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، ايا كان الهدف اللي لمس معاك، هحاول اخليك ما تندمش على النص ساعه دي. انا نيرين دياب، ودي حكايه السيده نون على تسعينات اف ام.
حكايات السيده نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعه 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات اف ام، انا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون. اخباركم ايه؟ احنا بس في حاجة كده عايزة اقولها في الاول، البرنامج بتاعنا زي ما هو يعني كلكم حضراتكم عارفين اجتماعي، ما هوش له اي علاقة باي حاجة تانية، بس احنا في الفترة دي بنعيش احداث في المنطقة حوالينا متصاعدة وخطيرة، فربنا يستر علينا. أجواء الحرب بتخيم على المنطقة كلها، الناس كلها متوترة وخايفة وقلقانة ويا ترى إيه اللي هيحصل. لكن الحقيقة اللي لفت نظري في كل التساؤلات دي كلها كان خفة دمنا كمصريين. والله إحنا ما حصلناش، يعني في خضم هذه الأحداث المتلاحقة والحرب وصواريخ بالليل وصواريخ بالنهار وكده، طلع المصريين بشوية إفيهات وكومنتات فظيعة. يعني خلوني كده أقول لكم شوية حاجات من اللي أنا شفتها على السوشيال ميديا. في واحد طلع فيديو كده قال لو سمحت يا مدام طلعي الحاجة اللي في النيش والحق استعمليها بسرعة، خلاص مفيش وقت ولا مبرر إنك أنت تفضلي سايباها، ولو زعلانة من جوزك في حاجة وقالك مالك قولي له على طول مالي، ما فيش حاجة اسمها ما فيش، ولو مهتم تعرف لوحدك، مفيش وقت، مفيش وقت للكلام ده كله. حاطين صورة كده لرئيس كوريا الشمالية وهو ماسك صاروخ تحت باطه، خدوني معاكم، بيكلم الناس يعني اللي في الحرب وكده. وفي صورة منتشرة لرئيس روسيا وجنبها في توقيت عد تنازلي كده، فالمصريين طبعا ماسكتوش وقالوا إن شاء الله ده يكون عيد ميلاده، يعني هو ما يكونش حاجة تانية. في كمان صورة لدايرة، يعني صورة لخريطة المنطقة، وفي دايرة حمراء كبيرة بتحدد الأماكن اللي لو لا قدر الله الضرب نووي ممكن يصيبها الأذى. فهل المصريين يسكتوا؟ لا، في واحد طلع قالك هي المطرية برة الدايرة ولا جوة الدايرة. في صورة تانية لرئيس وزراء الكيان وهو بيقول نحن على طريق النصر، فالمصريين قالوا له تمام نتقابل في عباس العقاد. طبعا والله العظيم احنا فكهة الكوكب ده. هنطلع فاصل ونرجع مع بعض نحكي حكاية النهاردة اللي هي بالمناسبة مش حزينة. صاحبة الحكاية بتقول: أنا غادة، عندي 50 سنة، متجوزة ولله الحمد من راجل محترم من أسرة محترمة، وعندي ولد وبنت اتخرجوا من أكبر جامعة في مصر. بنتي مخطوبة لشاب كويس جدا وابن ناس طيبين كان زميلها في الجامعة، واتخطبوا بعد ما اتخرجوا. أما ابني حبيب قلبي قرر بعد التخرج أنه يسافر يكمل ماجستير ودكتوراه في بلد أوروبي، وغالبا هيستقر هناك طول عمره. هو كان بيحلم بكده، وأنا رغم ارتباطي الشديد بيه هو وأخته، لكن ما قدرش أبدا أقف في طريق مستقبله وأكون عقبة قدامه. بالعكس، أنا شجعته على أنه يكمل في الطريق اللي رسمه لنفسه. وهو وأخته الحمد لله أبناء بارين مطيعين لأبوهم وأمهم، ربنا يحفظهم ويحفظ ولادنا جميعا يا رب. إيه رأيكم في الصورة الجميلة اللي ابتديت بيها حكايتي؟ الصورة دي هي المحصلة النهائية لقصة حياتي اللي كانت مختلفة تماما عن النهاية اللي أنا وصلت لها. أنا هاخدكم معايا من أول رحلة، وحنرجع سوا بالزمن تقريبا 40 سنة، تحديدا منتصف الثمانينات. أنا اتولدت في أسرة فقيرة جدا، لأب بيشتغل عامل بناء وأم بتشتغل مدبرة منزل. أنا كنت أصغر إخواتي، كنا ولدين وتلت بنات. أبويا وأمي ناس مش متعلمين، أو خلينا نقول بشكل أدق أميين. أصولهم من الريف المصري، ونسحوا للقاهرة في أوائل الثمانينات بعد فترة الانفتاح الاقتصادي وبداية تطوير العاصمة اللي هي القاهرة وتشييد مباني وأبراج سكنية. كانت فرصة كويسة جدا لوالدي عامل البناء المجتهد إنه يلاقي فرص عمل كتير. وقتها أنا كان عندي 5 سنين تقريبا، وإخواتي الأكبر مني للأسف ما دخلوش مدارس ولا تعلموا، فكان والدي بياخدهم مع الشغل يساعدوه من ناحية، ومن ناحية تانية يتعلموا صنعة، ومن ناحية تالتة يساهموا في مصاريف البيت. كانوا كلهم بيشتغلوا بحاجة اسمها اليومية، يعني اليوم بيومه، ياخدوا أجر كل يوم بيومه. وبرغم أن والدي وإخواتي الاتنين كانوا بيشتغلوا ويدخلوا هما التلاتة فلوس للبيت على اختلاف يومياتهم طبعا، بحكم أن إخواتي كانوا أطفال فكانوا بياخدوا يومية أقل، لكن في النهاية كان في مصدر رزق معقول جدا للبيت منهم هما التلاتة. الكلام ده لو كان في قريتنا اللي نزحنا منها كنا زماننا بقينا من أغنياء القرية، لكن للأسف إنها القاهرة، وما أدراكم من القاهرة. إيجار شقة قد علبة الكبريت في حي شعبي مع أكل وشرب ومصاريف لسبع أشخاص كانت كفيلة إنها تلتهم كل الدخل اللي داخل البيت بلا رحمة، بل وأحياناً بنكون مديونين. والأمور ابتدت تسوء أما والدي فجأة حس بتعب وألم شديدين في ظهره ودراعاته. والموضوع الأول بدأ بألم خفيف، لكن مع الوقت بدأ الوجع يشتد، وما راح يكشف على نفسه بعد إلحاح رهيب من أمي اكتشف إن عنده انزلاق غضروفي، وإنه لو استمر في عمله الشاق ده ممكن ظهره يتأذى جامد ولازم يرتاح تماما وما يعملش أي مجهود بدني شاق. طبعا أبويا سمع كلام من الودن دي ورمى من الودن التانية، أصل يعني موضوع راحة وإنه يمد ظهره وما يشتغلش علاج فعال فعلا، بس للي معاه فلوس وقادر يأكل أهل بيته ويتكفل بيهم، مش واحد شقيان عشان بس يقدر يسد على اللي ملزومين في رقبته يسد عليهم أكل وشرب وإيجار وسكن. للأسف التدهور في حالته كان سريع، وكان يا حبيبي بيقاوح رغم تعبه وألمه اللي ما يطقوش إنه ينزل يعافر ويشتغل. وما كانش قدامنا غير حل واحد، إننا نلم عزلنا ونرجع بلدنا اللي حتى بعد ما نرجع لها هنفضل ندور نتسوي لأكلنا ومصاريفنا، لأنه الحال هيفضل زي ما هو. عائل البيت الأساسي خلاص بقى شبه عاجز. وفي يوم وإحنا في قمة حيرتنا وعجزنا لقينا واحدة جارتنا في الحي الشعبي اللي كنا ساكنين فيه كان اسمها مسيد، خبطت الباب على أمي ومعاها فرصة شغل ليها. قالت لها إنها بتشتغل كمدبرة منزل في بيت ناس أغنية جدا، وإن أخت الست اللي هي بتشتغل عندها محتاجة حد يجي يساعدها في بيتها، وطبعا ليها مميزات كتير بجانب راتبها الشهري زي الكسوة والعلاج والمكافآت وخلافه. وقعدت تتشكر لها كتير في الست اللي أمي هتشتغل عندها، وقد إيه هي طيبة وأميرة وخيرة وإيديها فرطة، كناية عن الكرم الشديد يعني، وست متدينة بتتقي اللفت كل تعاملاتها، وإنها هترتاح جدا في الشغل معها. أمي في الأول اتصدمت من العرض، لأنها أولا عمرها ما اشتغلت الشغلانة دي قبل كده، وعمرها ما اشتغلت أصلا، وكانت مستعيبة إن يكون اسمها خادمة في البيوت، وعشان كده رفضت في الأول. ولما رجع والدي من الشغل هو وإخواتي، أمي حكيت له عن العرض اللي جارتنا عرضته عليها، فسكت شوية قدام ثورة إخواتي كلهم صبيان وبنات ورفضهم التام إن أمنا تشتغل شغلنا زي دي. أنا طبعا كنت طفلة ولا فاهمة أي حاجة، بس بعد ما إخواتي هديت ثورتهم اتكلم أبويا بصوت منكسر ووجه كلامه لينا كلنا إنه على عيني حاجة زي كده تحصل، ولكن إحنا ظروفنا كده والشغلين اللي هو بيشتغلها دي عمرها قصير، مش علشان الناس هتبطل بنى وتشييد، لأ، لأن الشغلانة دي بتاكل في صحة وجسم اللي بيشتغلها وبيكبر ويعجز بسرعة وصحته بتتدهور أسرع من الناس التانية. وإن أملوا إن إخواتي الصبيان يشوفوا شغلانة تانية أو يمتهنوا مهنة تانية غير دي عشان ما يعجزوش بدري ويحصل لهم اللي حصل له. وبص لأمي وقالها أنا مش هخصبك على حاجة والقرار قرارك، عاوزة تروحي تشوفي المكان والشغل روحي، مش عاوزة براحتك خالص، وأنا في كل الأحوال ملزم ببيتي وبيكي وأولادي لآخر نفس فيا، ولو كل طرق اتسدت هنرجع مطرح ما جينا. كلامه بطريقته البسيطة الصادقة كان مؤثر جدا، لأنه لقيت أمي وأخواتي كلهم بيبكوا، فبدأت أنا كمان بالبكاء لا إراديا. المهم أمي عقدت العزم إنها تروح تتعرف على الست اللي طلبها في الشغل دي وتعمل برأي أبويا وتشوف الدنيا إيه. أما خدتها جارتنا توديها للبيت اللي شاءت الأقدار إن حياتي تتغير وتتشقلب فيه رأسا على عقب، كانت بتقدم رجل وتأخر التانية، خايفة ومرعوبة ودموعها حبسها جوا عينيها بالعافية. أما وصلت حتى ما رفعتش رأسها تبص للست حنان صاحبة البيت اللي استقبلت جارتنا أم سيد بترحاب شديد، وكانت بتسمع لكلام أم سيد وهي بتوصف أمي إنها ست محترمة وأمينة ونفسها حلو في الكلام و و و. المهم إن أمي كانت في حالة يرثى لها من الخجل والاستغراب للوضع ككل. الحقيقة أني محتاجة أتكلم شوية عن مدام حنان، أو على الأدق الدكتورة حنان صاحبة البيت. دكتورة حنان كان عمرها مماثل تقريبا لعمر أمي، ست ملامحها هادية وطيبة، وفي نفس الوقت عينيها بتشع ذكاء وفطنة. أول ما شافت أمي فهمت على طول إن أمي دي أول مرة تتعرض للموقف ده، وهي مش متمرسة ولا حاجة على الشغل، بالعكس واضح من ركفة إيديها وتوترها إنها أول مرة تنزل تشتغل. وفهمت كمان إن أمي نفسها عزيزة عليها، وإن لولا الظروف والحاجة ما كانتش نزل تشتغل بالطريقة دي. هنا بقى أما تتجمع في شخصية واحدة الفطنة والذكاء مع الرحمة واللين ورقة القلب، بيبقى الناتج واحدة ست قلما يجود بيها زمن، وهي الدكتورة حنان. الدكتورة حنان شكرت جارتنا جدا على تعبها ومجهودها اللي بذلته في إنها تعرف أمي بيها، ورضيتها بمبلغ كويس، وطلبت منها ما تعطلش نفسها وتروح تشوف أشغالها. أمي رفعت رأسها بذعر وخوف وقالت لها بلهجتها الريفية البكر الأصيلة إنها مش هتعرف تروح لوحدها وما تعرفش السكة والمواصلات. الدكتورة حنان طبطبت عليها وقالت لها ما تقلقيش، أنا هوصلك بنفسي مع السواق لحد البيت، بس أنا محتاجة أقعد أتكلم معاكي شوية وعاوز أعزمك على فنجان قهوة كمان. المهم أمي قعدت يومها مع الدكتورة حنان تقريبا 3 ساعات، فهمت فيهم الدكتورة حنان كل الظروف المحيطة بأمي وأسرتها، وعرفت إنها مضطرة تنزل تشتغل عشان يدوب أسرتنا تقدر تاكل وتشرب وتعيش، وعرفت كمان ظروف مرض أبويا وحالته الصحية. والحقيقة إن الدكتورة حنان كان ليها حظ من اسمها عظيم، هي فعلا ست ثرية ومتعلمة وليها مركز اجتماعي مرموق، لكنها في الوقت نفسه إنسانة جدا وتربت على قيم محترمة، وعارفة ومدركة إنه لا فرق بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. فكان ظهورها في حياتنا في الوقت ده بمثابة طوق نجاة لأسرتنا البسيطة المكافحة. والحقيقة برضو إنها بسبب نقاء ضميرها وطيبتها حست إن ظهورنا في حياتها سبب وحكمة من ربنا إنه يمد طوق النجاة من خلالها لينا، وتكون سبب في تغيير مصير أسرة كاملة من التشرد والتسول لحياة كريمة محترمة. كانت أول حاجة حرصت عليها الدكتورة حنان إنها تكسب ثقة أمي وتخليها تطمن لها، والحقيقة أنها ما بذلتش مجهود كبير في ده، لأنها تكلمت مع أمي كلام من القلب للقلب، وفهمتها إنها مش من الشخصيات اللي بتعاملوا بتعالي وغرور وصلف مع أي حد أقل منهم. بالعكس هي قالت لأمي إنها لو وافقت إنها تكون مدبرة المنزل، وبالمناسبة يعني كانت بترفض رفضا باتا استعمال كلمة خادم أو خادمة أو شغالة، قالت لها إنها لو قبلت الوظيفة دي فهي الدكتور حنان يعني هتعتبر نفسها هي وبيتها وولادها مسؤولين من أمي، هي اللي هتدير شؤون البيت بالكامل وتعمل له نظام وتكون أمينة على البيت وأهله كأنه بيتها تمام. الحقيقة إن المدخل اللي دخلت منه الدكتور حنان على أمي كان هايل، وقدرت بسهولة إنها تقنعها وتحمسها للبدء في الوظيفة. طبعا هي كانت ست ذكية جدا، وابتدت بعد كده تدرب أمي على نظام وشغل البيت وتوجهها بطريقة مش مباشرة للطريقة اللي هي عاوزة بيتها يمشي بيه. وفي خلال 2 شهر تقريبا أمي استحقت وبجدارة لقب مدبرة منزل الدكتورة حنان. والحقيقة أن الست دي إنسانيتها ما وقفتش عند الحدود التعامل مع أمي وتعليمها وبس، لكن كمان هي طلبت أنها تزور أبويا عشان تكشف عليه كشف مبدئي، ومن ثم وجهته لطبيب عظام زميل ليها معروف بشطارته وكفاءته، وتولت هي الإنفاق على علاجه، وقدرت بفضل الله أولاً وبفضل دكتور العظام الكفء ثانياً إنهم يحجموا الإصابة اللي في ظهر والدي. هو أي نعم ما تعالجش تماماً، لكن ببعض الأدوية والراحة قدر يستعيد جزء كبير من عافيته، والدكتور طلب منه إن لو مصمم يشتغل يبقى يشتغل شغل ما فيهوش مجهود بدني شاق. وطبعاً هنا يجي دور ملكنا الحارس الدكتورة حنان، اللي اقترحت على أبويا إنه ممكن يتعلم حرفة جديدة هو وإخواتي الصبيان وهي هتموله فيها. وكان اقتراحها إنه يتعلم حرفة الخياطة، لأنها شغلانة ممكن يشتغلها هو قاعد مكانه طول الوقت، ولو إيده مشت في الشغلانة دي فممكن يكبر من نفسه ويعمل مشروع صغير زي مشغل أو ورشة هو وإخواتي الصبيان، بدل شغلانة عمال البناء اللي بيشتغلوها واللي استهلكت من صحتهم. الحقيقة والدي في البداية كان خايف ورافض ومستنكر شوية، وكان حاسس إن دي شغلانة حريمي، وقعد يقول يعني أبقى أنا اللي بشتغل خياط وأنا قاعد مكاني ومراتي هي اللي بتروح وتيجي كل يوم شغلها. لكن مع الطريقة السحرية اللي بتملكها الدكتورة حنين في الإقناع، فهمته إن المهنة دي مربحة جدا لو أتقنها، وممكن يتوسع وتبقى ورشة كبيرة أو مصنع كمان. وقالت له إن الشغلانة دي فرصة ذهبية إن إخواتي يتعلموها منه ويكونوا فيما بعد لمستقبلهم أفيد وأبقى. والدي استجاب بعد محاولات إقناع كتيرة، والحقيقة إن المجهود اللي بذلته الدكتورة حنان لإقناعه بفكرة المشروع ده كان أكبر بكتير من مجهودها في تعليم أمي مهنتها، يمكن لأن أمي ارتاحت فعلا ليها، ويمكن لأنها حست بفطرتها النقية إن الست دي طيبة وربنا بعتها لنا من السماء تاخد بيد أسرتنا البسيطة. والغريب إنه ما بعد ما مر تقريبا سنة من وقت ما تعلم والدي مهنة الخياطة وأتقنها، إن فعلا أموره مشيت كويس جدا، وأخد إخواتي الصبيان معاه علمهم وفعلا أتقنوا المهنة وبرعوا فيها. وبعد تقريبا 3 سنين من وقت ما أبويا امتهن المهنة دي، اتحققت نبوءة الدكتورة حنان، وقدر يأجر شقة صغيرة قوي في حي شهير في وسط البلد وعملها ورشة صغيرة للخياطة. ومش بس كده، والدي بعد ما مشروعه بدأ يكبر أخد إخواتي البنات كمان معاه يساعدوه هو والصبيان في تقفيل وتجهيز الملابس، وفعلا الفكرة دي والمشروع ده كان فتحة خير على أسرتنا كلها. بالنسبة لي حكاية أسرتي مع الدكتورة حنان في كفة، وحكايتي أنا معاها في كفة تانية. خلوني نطلع فاصل سريع وارجع أكمل لكم الحكاية.
زمان زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير، أبقى كبير تعب القلب وتحير من الدنيا ومن المشاوير. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير، ابقى كبير تعب القلب وتحير من الدنيا ومن المشاوير. والحلم كان بليل مفروش بالورود، والقلب كان جليل مليان بالوعود. والحلم كان بريد مفروش بالورود، القلب كان جليل مليان بالوعود. ولما كبرت قلت يا ريت ما كنت احلم ولا اتمنيت، لما كبرت قلت يا ريت ما كنت احلم ولا اتمنيت، وقلت يا ريتني فضلت صغير زي زمان. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير، ابقى كبير تعب القلب وتحير من الدنيا ومن المشاوير.
حكايتي مع الدكتورة حنان كانت مختلفة، خلوني احكي لكم. لما أمي ابتدت شغل في بيت الدكتورة حنان كان عمري وقتها 5 سنين، كنت طفلة صغيرة جدا، وكانت أمي بتسيبني في البيت في عهدة إخواتي البنات اللي الفرق بيني وبينهم في العمر مش كبير قوي، لكن يسمح لهم إن هم يرعوني. وفي يوم كنت تعبانة وحرارتي عالية، وأمي نازلة رايحة شغلها ومحتارة تعمل فيا إيه، اضطرت إنها تاخدني معاها عند بيت الدكتورة حنان عشان تستأذنها إنها تمشي بدري وتوديني أكشف. فطبعا أما الدكتورة حنان سمعت كده وشافتني، بصت لأمي بنظرة فيها لوم وهزار في نفس الوقت، قالت لها جرى إيه يا ست انتي، وأنا مش مالي عينك ولا إيه، مش هعرف أكشف أنا عليها يعني؟ طبعا أمي على نياتها فعلا، ومن لهفت عليا فوتت الحتة دي إن البتشان عندها دكتورة، ومش أي دكتورة، دي دكتورة قد الدنيا. المهم إنه من يومها ومن وقت ما دخلت بيت الدكتورة حنين، واللي بدأ من دلوقتي حسميها بالاسم اللي فضلت أناديها بيه طول عمري ولحد دلوقتي بعد كده، ماما حنين. من اليوم ده اللي دخلت فيه البيت ما خرجتش من حضن ماما حنين. ماما حنين كانت متجوزة من دكتور زيها، راجل طيب قوي لكنه كان أكبر منها في السن بكتير. كنت بحبه فعلا لأنه عمره ما أذاني حتى لو بنظرة، لكن كان له هيبة وطلة كده يخلوني ما أقدرش أتجاوز في الكلام معاه أكتر من إزيك يا غادة وأنا رد الله يسلم حضرتك يا دكتور. كنت بنده للدكتورة حنين بكلمة ماما بناء على طلبها، ولأنها قررت تعتبرني ابنة تانية ليها. هي ما كانش عندها غير بنت واحدة أكبر مني بحوالي 3 سنين وكانت اسمها ريم. أما دخلت البيت بتاعهم اللي هو يعتبر فيلا لأنه كان مكون من دور أرضي واحد بمساحة كبيرة ولجنينة كبيرة حلوة قوي، كانت ماما حنان مهتمة بيها جدا وكان هوايتها زرع الورد والياسمين. معرفش امتى حسيت بانجذاب روحي لماما حنان من أول زيارة ليا وأنا لسه عيلة صغيرة، يمكن عشان زي ما قلتلكم هي ليها نصيب كبير من اسمها، فتشديت للمسة إيديها الحنينة عليا. وما كشفت عليا وعرفت إن عندي احتقان بسيط ادتني الأدوية بإيديها وخلت أمي تعملي شوربة سخنة وأكلتهاني بنفسها، وقعدت تقطع لي الفاكهة وتقولي كل كويس عشان بكرة ما تيجي تاني مع أمك تقدري تلعبي مع ريم. فأنا وقتها بصت لها بنظرة مستغربة لكن فرحانة، هو أنا ينفع أجي تاني؟ فبصت لي وبصت لأمي وقالت لها ما تجيش تاني إلا وفي إيدك غادة. معرفش ليه وقتها حسيت إن الست دي حبتني من قلبها بجد مش مجرد عطف وخلاص. وما فعلا رحت تاني مرة استقبلتني بحب وأحضان كلها حنية، ولحد النهاردة أنا بقول محدش حضني في حياتي بحضن في طعم الحب الرباني زي حضن ماما حنان. وإزاي أنسى أصلا أما خدتني من إيدي وفتحت دولاب ريم بنتها وقعدت تنقيلي في فساتين، وإزاي ريم نفسها قعدت تختار لي ألبس إيه وتنقيلي لون الفيونكة لشعري. أنا لحد النهاردة محتفظة بأول فستان أخدته من دولاب ريم، كان فستان أبيض كلوش كده فيه فيونكات حمرة صغيرة رقيقة ومعاه شراب كلون أبيض وجزمة لونها أحمر وتوكة على شكل فيونكات الفستان. أنا الطقم ده على بعضه كده شايلاه في علبة متبطنة قطيفة جوه دولابي، وكل ما توحشني ماما حنان وريم أخرج العلبة وحضنهم من خلال الفستان ده. الحقيقة إن ماما حنان وريم هما سبب في اللي أنا فيه دلوقتي. من ساعة ما دخلت بيتهم ماما حنان اعتبرتني بنت تانية ليها وأخت لريم، وفيما بعد قالت لي جملة مش بنساها من جمالها، قالت لي ربنا حدف محبتك في قلبي فجأة ومن غير ما تبذلي أي مجهود يخليني أحبك لقيتني بحبك زي ما بحب ريم. يمكن لأنها ما قدرتش تخلف تاني بعد ريم وكانت بتتمنى يكون لريم أخوات، بس ربنا ما أردش فحست الإحساس ده ناحيتي. ما أعرفش بصراحة أسباب، ولكن اللي فهمته بعد كده من الحياة والتجارب والتعامل مع كافة أصناف البشر إن الإنسان نقي السريرة طيب القلب اللي مش بيشيل جواه ضغينة أو غل لحد، الإنسان ده لازم تصدق إحساسه وكلامه لأنه من جواه نظيف ومش ملوث. المهم أنا فضلت ملازمة بيت ماما حنان طول الوقت، لدرجة أوقات كانت ريم تتحايل على مامتها ومامتي إني أبات معاها. ماما طبعا في الأول رفضت بشدة وقالت ده تطير فيها رقاب، ما عندناش بنات تبات برا بيوتهم، ده أبوها كان يموتني ويموتها لو سبتها وروحت من غيرها. لكن الغريب إن لما روحنا البيت واتجمعنا كلنا على طبلية العشاء، أمي كانت بتحكي لأبويا الموقف على إنه نكتة، لكن كلنا اتفاجئنا بأبويا بيرد عليا ويقول لها وماله سيبيها تبات مع بنت الدكتورة، دي ست أصيلة وبيت محترم وجمالها مغرقنا، ومش معقول نرد على حبهم وتمسكهم بينا بالرفض عشان عدم الثقة. طبعا كلنا بلمنا مش مصدقين إن ده رأي أبونا الصعيدي الصارم، بس هو كمان قرى شخصية الدكتورة حنان صح وطمن لها. المهم بعدها بقيت ملازمة بيت ماما حنان طول الوقت، وفي يوم ماما حنان سألتني يا غادة انت مش عاوزة تروحي المدرسة مع أختك ريم وتتعلمي؟ طبعا أنا كنت طفلة فجوابي كان آه والنبي يا ماما حنان نفسي قوي ألبس المريالة ويبقى عندي شنطة حلوة وكتب كتير. طبعا ماما حنان كانت بتهيئني بسؤالها ده للي هي ناوية تتكلم فيه مع أمي وأبويا، وفعلا طلبت من أمي إن أبويا يجي لها البيت عشان عاوزاهم في موضوع مهم. وجي أبويا وقعدت معاه هي وأمي وعرضت عليهم الموضوع إنها شايفة فيا شغف وحب للتعليم، وحرام إنهم يضيعوا فرصة إني أتعلم وكفاية باقي إخواتي اللي ما تعلموش. أبويا طبعا كان بيجادل على أساس إننا مش قد مصاريف المدارس والبنت آخرها الجواز وقعدت البيت، فكان ردها إن المنطق ده لو كان صح يبقى إزاي هي نفسها أهلها علموها لحد ما خلصت المدرسة ودخلت كلية الطب وبعدها اشتغلت وبقت تنفع نفسها وبيتها. وبالنسبة للمصاريف ما تشيلش هم يا سيدي، أنا متكفلة بيها، بس بشرط ما تجيش تقعدها في نص الطريق وتقولي كفاية كده، لأن البنت دي ذكية وشطرة وأنا متنبئة لها بمستقبل مبهر. طبعا موضوع أني أروح المدرسة دي كانت خطوة غريبة ومش مبلوعة وسط أهلي، لكن قدام الحاح ماما حنان وافقوا، يمكن لإحساسهم بالخجل من أنهم يرفضوا طلبها وهي مغرقانة كلنا بجمالها. المهم أني فعلا رحت المدرسة وفعلا ابتدت نبوءة ماما حنان تتحقق، وفعلا حققت نجاح مبهر، وسنة ورا سنة كنت محافظة على نجاحي وتفوقي لدرجة أن أبويا نفسه كان بيقعد يقطم فيا لو جبت في امتحان درجة وحشة. أهلي كانوا مش مصدقين أني بتعلم وبنجح وبكبر قدام عينيهم وأنا محافظة على نفسي وملتزمة بعاداتنا وتقاليدنا، اللي كانوا خايفين ومرعوبين من أني أفقدهم لو مشيت في مسار غير اللي هم مشوا فيه. وبالتوازي مع استمراري في التعليم ونجاحي كان مشروع أبويا بينجح ويكبر، وقدر يكبر ورشته الصغيرة لورشة أكبر، وبدأ يشغل معاه ناس غير إخواتي عشان يقدر يلبي طلبات الزباين واللي كان معظمهم من أصحاب المدارس. أيوة، أبويا بقى متخصص في تفصيل اليونيفورم للمدارس، المريالة، البنطلونات، القمصان. وبرضو أنا بكبر كان إخواتي بيكبروا وابتدوا يجيلهم عرسان من سن 16 سنة، وطبقا لعاداتنا وتقاليدنا ده سن مناسب جدا للجواز ومفيش ما يمنع. ورغم محاولات ماما حنان إنها تفهم أهلي إن البنات لسه صغيرين، لكن أبويا وأمي كانوا مصممين، فما كانش قدامها غير إنها تساعد في جهازهم وتشارك أمي وأبويا فرحتهم، لكن من جواها كان القلق بياكل فيها وهي بتبصلي بحسرة ونظراتها بتقول يا خوف يكون ده مصيرك. الحقيقة كان عندها حق في قلقها، لأن مخاوفها هي نفس مخاوفي. وفعلا أما خلصت الإعدادية بنجاح وتفوق مبهرين، أبويا قال لي تمام قوي كده، اتعلمتي كويس، اقعدي بقى لحد ما يجيلك نصيبك. طبعا كانت صدمة رهيبة ليا والماما حنان، وانهارت من البكاء والنواح وإن أنا عايزة أكمل تعليمي أدخل الجامعة. الحقيقة أن دي كانت أصعب معركة أخدها في حياتي، والأول مرة أبويا يقف وش ماما حنان بكل حزم وإصرار أنه كفاية كده وأن رغبته هتتنفذ، بل وهددنا كمان أنه لو حيرجعني أنا وأمي بلدنا لو فضلت ألح وأصر. وكانت أول مرة أشوف أبويا بالشكل ده، وأول مرة أشوف ماما حنان بكل الحزن واليأس وقلة الحيلة دي. فضلت أيام وأسابيع ما بتحركش من السرير ورفض الأكل رغم محاولات أمي المستميتة معايا، لكن كنت مهزومة لدرجة أني فكرت في الانتحار. كنت بقول لنفسي أني عاملة زي اللي رقصوا على السلم، لا مني ما تعلمتش خالص ولا شفت دنيا جديدة وبقى عندي طموحات وأحلام كبيرة، ولا مني كملت وحققت أحلامي. لحد ما تدخل آخر شخص كنت أتوقع أنه تدخل في الموضوع ده، بتهيالي خمنتوه بالظبط، جوز ماما حنان الدكتور الشهير الجليل وصاحب الشخصية الغامضة اللي تحيرك وتخليك تقف قدامه مسلوب الإرادة من كتر هيبة قوة شخصيته. لقيناه في ليلة بيخبط علينا الباب لوحده، وطبعا بعد الترحاب الشديد بيه قال لنا انه جاي من تلقاء نفسه، ماما حنان ما تعرفش حاجة عن زيارته لينا، وانه حابب يقعد مع ابويا على انفراد. وحقيقي انا لحد النهاردة ما عرفش هو قال ايه لابويا بالظبط، وما كنتش متخيلة قدرته على التأثير على اللي قدامه، غير اما لقيت ابويا بيقول لي انت حرة، عاوزة تكملي تعليم كملي. انا رقصت من الفرحة حرفيا، بس عمري ما كنت هقدر انسى معروف جوز الدكتورة حنان، واللي دي كانت اول واخر مره تقريبا يحصل تعامل مباشر معاه ومعانا بالشكل ده. انا طولت عليكم معلش، بس انا عايزه افرحكم، انا خلصت الثانويه العامه، دخلت كليه الاداب، اشتغلت مدرسه على طول، وفي خلال المرحله الزمنيه دي ريم اتخرجت واتخطبت واتجوزت وهجرت مع جوزها برا مصر. بعد سفر ريم جوز ماما حنان اتوفى بعد صراع قصير مع المرض. فجأة ماما حنان بقت لوحدها تماما، طلبت من أمي وأبويا إن هم يسمحوا لي إني أقسم إقامتي ما بين بيتها وبيت ماما وبابا، وتدريجيا إقامتي بقت دايما في بيتها على طول، لحد ما جالي ابن الحلال. كان زميل ليا مدرس في المدرسة اللي أنا فيها، وأنا كنت فرحانة جدا وأهلي كانوا فرحانين جدا، وماما حنان كان فرحتها فرحتين. أنا للأسف مضطرة أنهي الحكاية بسرعة، لكن النهاية السعيدة إن أنا اتجوزت وخلفت وجوزي كان راجل محترم. ماما حنان سافرت قعدت مع ريم بقية حياتها تتمتع بأحفادها. كل اللي أقدر أقوله إن قصة حياتنا كانت كفاح مستمر، وكل اللي أقدر أقوله برضو إني بشكر ماما حنان وأقول لها وحشتيني وبحبك. تصبح على خير.